الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو اللقاء الثامن عنوانه الدعاء عند النوازل عنوانه الدعاء عند النوازل لقد شرع الله عز وجل الدعاء وجعله هو العبادة قال عز من قائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء العبادة وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هذا هو الصحيح. أما المنتشر على ألسنة بعض العوام الدعاء مخ العبادة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الثابت الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كالصلاة كالصيام كالحج والعمرة، لأن المصلي لماذا يصلي؟ ليحصل الثواب من الله عز وجل من تكثير الحسنات وتضعيف الدرجات ومحو الخطيئات وبراءة من النار وبراءة من النفاق وتحصيلا للنعيم المقيم في جنة الله رب العالمين. إذن هو دعاء. وكذلك من يصوم، كذلك من يحج، كذلك من يعتمر، كذلك من يتصدق، إلى آخر تلك العبادات. النوع الثاني دعاء المسألة، أن تسأل ربك مغفرة ذنب، بركة في رزق، صلاحا في ذرية، صلاحا في زوجة، أن تسأله عطاء دنيا أو عطاء دين، فهذا دعاء المسألة. ويتأكد دعاء المسألة عند النوازل، عند النوازل، والنوازل جمع نازلة، وهي المصيبة أو البلية التي تستجد مع مر الأزمان وتحيط بالأمة المسلمة أو ببعض أفرادها، فالمخرج منها بعد الأخذ بالأسباب أن يدعو المؤمن ربه ويستنزل الرحمات عن طريق الدعوات. لذا عنوان الموضوع الدعاء عند النوازل. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد من باب وجاه المنبر، ورسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كان قائما يخطب على المنبر. يقول: فدخل الرجل فوقف أمامه وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يديه على المنبر وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، كررها 3 مرات. يقول أنس: وكانت السماء صحوة لنا لا نرى فيها سحابة ولا قذعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع وهو جبل في المدينة بيت ولا دار. يقول: فخرجت سحابة من خلف سلع، أي من خلف هذا الجبل، كالترس، أي مستديرة، والترس أداة من أدوات الحرب يستعملها المجاهد في سبيل الله ليصد بها النبال والأسهم التي تأتي من الأعداء وتكون مستديرة. فخرجت سحابة من خلف سلع كالترس فتوسطت السماء ثم انتشرت فأفرغت ماءها. يقول: وما رأينا الشمس ستا، أي ظلت السحابة تفرغ ماءها 6 أيام متتالية على مدينة رسول الله بدعاء النبي على المنبر. يقول: فما رأينا الشمس 6، وفي الجمعة المقبلة دخل رجل من نفس الباب والنبي على المنبر يخطب، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. الله أكبر. فادعوا الله أن يمسكها، يعني يمسك المطر، يكفينا هذا. فرفع النبي يديه على المنبر وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم فوق الجبال والأكام والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: فأمسكت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: يا أنس، أهو نفس الرجل؟ قال أنس: قلت لا أدري. أو كما أخبر أنس رضي الله عن أنس. هذا موقف من مواقف الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفيه دليل من دلائل النبوة واستجابة الدعاء من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا مشهد الإيمان، والنبي على منبره يوم الجمعة يخطب، وجاء رجل من أصحابه دخل من باب هذا الباب في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان مواجها للمنبر. تقدم الرجل ووقف أمام النبي، والنبي يخطب وكلم رسول الله. وهذا بيان أنه يجوز أن يتكلم المأموم مع الخطيب يوم الجمعة لضرورة، أمر طارئ، أمر فيه ضرورة وحاجة. قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل. هلكت المواشي لماذا؟ لجفاف الأرض وعدم قطر السماء، فلا تجد مرعا ترعى، فضعفت وهلكت وعكفت في البيوت، لا نجد له قوتا يقويها. وانقطعت السبل، أي السبل والطرق خالية من الإبل، فلا يوجد ما تحمله الإبل من أقوات، أو لضعفها وعدم قدرتها على السير لقلة المراعي. وهذا دليل واضح على شدة الحاجة والنازلة، جفاف عجيب. وسأل النبي الاستسقاء، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه على المنبر وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ثلاثا. وهذا من هدي النبي في الدعاء، وهذه سنة مهجورة، أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا، كان يكرر الدعاء ثلاثا، وأي مسألة يكررها النبي ثلاث مرات عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وهنا تأتينا مسألة كثيرا ما نسأل عنها، وهي عن حكم رفع اليدين من المأموم حال الدعاء، خاصة في يوم الجمعة، والكثيرون يتكلمون فيها بغير علم فيضيقون، والأمر فيه سعة، والبعض ينكر بجهل وعدم علم، ودي أخطر مسألة في مسائل العلم، أن تتكلم بغير علم وتفتي وأنت لست أهلا للفتوى، وهذه مصيبة من المصائب. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دمت لا تعلم فاسأل من يعلم، وما دمت لا تعلم فأولى بك الصمت، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صمت نجا. فيا ترى ما الجواب على هذه المسألة فيما يتعلق برفع اليدين والخطيب على المنبر بالنسبة للمأمومين إذا دعا الخطيب؟ عند تأمينهم يرفعون الأيدي أم لا يرفعون؟ مسألة اختلف حولها أهل العلم. وقبل أن نبين الراجح من أقوالهم، نقول يا قوم إن الأصل المتواتر في أمر الدعاء رفع اليدين، هذا أصل متواتر. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليلة بدر قضى ليلته قائما ساجدا بين يدي ربه يرفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه وسقط الرداء من خلفه والصديق يحمل الرداء للنبي ويقول يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال أبشر يا أبا بكر فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. الشاهد عند لقاء العدو رفع النبي يديه في الدعاء، أصل متواتر. في الموقف الذي بين أيدينا النبي على المنبر ورفع يديه للاستسقاء، فعند الاستسقاء أصل متوافر في رفع الأيدي إلى السماء، وورد في السنن أنه كان يقلب يديه تفاؤلا بتغير الحال فيجعل ظهور الكفين إلى السماء وبواطن الكف إلى الأرض ويقلب رداءه تفاؤلا بتغير الحال من جفاف إلى غيث وعطاء. إذن رفع يديه عند الاستسقاء. وفي صحيح البخاري عندما تحدث النبي عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، الحديث والشاهد يمد يديه إلى السماء، أصل متواتر في الدعاء. وفي حديث آخر إن الله عز وجل يستحيي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا أو كما قال النبي رفع يديه. فعندنا أصل متواتر حال الدعاء وهو رفع الأيدي في الدعاء. يوم الجمعة الثابت عن نبينا على منبره كخطيب أنه يشير بالسبابة إلى السماء، يشير بالسبابة إلى السماء إلا أن يدعو في الاستسقاء فيرفع يديه كما فعل في الموقف الذي بين أيدينا. ماذا عن حال المأمومين؟ لم يرد بشأنهم نص يخبر بحالهم عند الدعاء يوم الجمعة، فلم يرد النهي ولم يرد الإباحة بالفعل. لذا اختلف العلماء، فقال بعضهم الأصل المتواتر في الدعاء رفع الأيدي، إذن على المأموم أن يأخذ ويعمل بالأصل المتواتر، فإذا دعا الإمام رفع المأموم يديه، أخذ على ماذا؟ على الأصل المتواتر وعنده الدليل. طيب. الفريق الثاني رجح قاعدة تقول الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، يعني الأصل فيها التوقيف، ولم يردنا النص في هذه المسألة، ما في نص عن النبي أو عن أصحاب النبي يخبر عن حالهم أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة، وعلى هذا نتوقف فلا نرفع. فأخذوا على التوقف للقاعدة الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص. يقول أهل العلم إذن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ولا يوجد فيها النص الصحيح الصريح اللي يرجح ويفصل القضية بالنسبة لحال المأموم يوم الجمعة، إذن تبقى المسألة مسألة اجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. حضرتك ترفع ماشي، أنا ما برفعش ماشي، لا أنت تنكر ولا أنا أنكر، فمن رفع فليرفع أخذ بالأصل المتواتر، ومن لم يرفع يديه لا يرفع ولا حرج في ذلك مطلقا. إذن لا إنكار في هذه المسألة، وهي من مسائل الاختلاف المعتبر السائغ الذي لا إنكار فيه. نعود لموقفنا، رفع النبي يديه على المنبر داعيا بالاستسقاء، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، في الحال والسماء صافية ولا توجد بها السحب كما أخبر أنس، تأتي سحابة من خلف الجبل في المدينة فتنتشر في كبد السماء فتفرغ ماءها بدعاء نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وظلت السحابة تفرغ ماءها ستا متصلة ولم يروا شمسا في هذا الأسبوع حتى أقبلت الجمعة والنبي على منبره وإذا برجل يأتي من نفس الباب وفي نفس المقام يقول للنبي الأمين: يا رسول الله هلكت الأموال، يعني أيضا المواشي والإبل. لماذا؟ من كثرة نزول المطر على مدار الأسبوع لا توجد مراعي، الشوارع كلها وحل، ولا يتمكن الماء أو لا تتمكن الماشية من المرعى لكثرة الماء الذي أدى إلى هلاك. قال: وانقطعت السبل، وأيضا السبل من الوحل الكثير بها لا نتحرك ولا نستطيع الحركة، فادعو الله أن يمسكها. انظر إلى الفقه في الدعاء، ما دعا النبي بالإمساك، لماذا؟ لأن الإمساك المنع المطلق، وربما البعض يحتاج إلى الماء، فقال معلما ومربيا: اللهم حوالينا ولا علينا، ارفعها فقط عن طرقنا حتى نتمكن من السير فيها، وحتى تتمكن أموالنا من الحركة. ثم دعا بدعوات طيبات: اللهم على الأكام، الأكام أماكن تجمع الأتربة المرتفعة عن الأرض كالجبال الصغيرة والهضاب، والجبال أي المرتفعة، والآجام أيضا نوع من أنواع الارتفاعات في الأرض تحيط بالمدينة، والضراب أيضا، الضرب هو الجبل الذي قريب من الأرض. قال: والأودية ومنابت الشجر، هناك حصون في المدينة مرتفعة كالقلاع، النبي قال تنزل الأمطار عليها، تنزل على الجبال، تنزل على أماكن الزراعة اللي محتاجة للماء ومحتاجة للمطر، منابت الشجر، لكن ترفع عن طرقنا حتى تستمر الحياة ونتمكن من الرعي لأنعامنا وإبلنا فتزدهر الحياة. يقول أنس: فظهرت الشمس وخرجنا نمشي، أي استجاب الله دعاء نبيه وجعل الأمطار حول المدينة على الجبال على الهضاب على الأودية وعلى منابت الشجر. لنتعلم هذا الدرس، فقه الدعاء وأهمية الدعاء، ونحن في نوازل متعددة في زماننا، فما أحوجنا إلى دعاء الصالحين بليل يرسلون دعوات طيبات من أقدام نصبت في قيام الليل لعظمة الله، وأفئدة وجلة قامت لتستغفر في أوقات السحر، والأمة تعاني ما تعاني من هذا الوباء المنتشر المسمى كورونا، والذي عطل مؤسسات واقتصاد ودولا، وجعلنا في حيرة من أمرنا، ولابد أن نأخذ بالأسباب ونحترز تلك الاحترازات الطبية. لذا أقول لنفسي وإياكم: احرصوا على تلك الأقنعة. أنا معي اقتناع، لكن لأنني خطيف فلا أتمكن من الكلام به، فاحرصوا هذا من الأسباب، البسوه في الطرقات، تجنبوا الأحضان في هذه الفترة، تجنبوا المصافحات وما شابه ذلك قدر المستطاع، خذوا بتلك النصائح الطبية فهي من الأسباب، وهذا من القدر، فنحن نفر من قدر إلى قدر حتى لا ينكر منكر على صلاتنا متفرقين بهذه الحالة. إن عمر الفاروق يعلمنا الدرس، عندما قدم بلاد الشام مع جند الإسلام وسمع بانتشار وباء الطاعون، فوقف واستشار، فجاء عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت النبي يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم مقبلين عليها فلا تدخلوها. فقال عمر: إن خزانة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مملوء علما وأدبا، أخذ الجيش وعاد إلى المدينة، ترك عن مواطن الداء، بعد عن مواطن الداء. فقال له القائل: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. المرض قدر والصحة قدر، انت في صحة ابعد عن المرض وعن أسباب المرض،
قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يردن ممرض على مصح. المريض يمكث في بيته ويتقي ربه في نفسه وفي الناس ولا يأتي المساجد. في صلاتنا نتباعد أخذا بالأسباب وعملا بها، وهذا ديننا وهذه شريعتنا الغراء بأدلتها. لماذا؟ لأنها جاءت لمصالح العباد، فلابد من الأخذ بالأسباب، لابد من الإكثار من الدعاء، لابد أن نحرص على أنفسنا وعلى غيرنا. الأطفال دون 12 لا يأتون المساجد، الله يرضى عنكم. نلبس الأقنعة بتاعتنا، نلتزم بالتباعد، لا نقف أمام المساجد عقب الصلوات. هذا والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أختصر لهم يا عربي، أمسك الاثنين معهم.
Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, dass Allah zum Teil des Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Dien und sein Prophet ist. O die Glaube, fürchtet Allah, wie sie sich fürchten, und steht er nicht anders, denn als Muslim. Wir kommen in unserer Serie die Situation von der Biografie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das Thema heute ist der Dua. Es ist eine spezielle, gar schwierige Situation. Der Dua bei uns in der Religion hat zwei verschiedene Kategorien. Man hat das Dua an sich, wo man gute Taten sammelt. Das ist wie das Gebet, das Hajj oder Sadaqa zu geben, dass man da gute Taten bei Allah Azzawajal sammelt und dass man die schlechten Taten halt weggibt. Und in dem Dua ist eine Frage, ein Bittgebet, dass man Allah Azzawajal um etwas bittet, dass man etwas fragt. Etwas, woraus man Nutzen hat oder etwas, was man richtig oder sozusagen braucht. Hier, unser Thema heutzutage ist in spezielle oder schwierige Situation. Unser Hadith von heute kommt von Anas ibn Malik und ist bei Sahih Bukhari zu finden. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal in Medina die Khutbah der Jumu'ah gemacht hat, ist ein Mann rangekommen von einer Tür, die gegenüber dem Minbar war. Ein Mann ist rangekommen und hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam direkt gesprochen. Und hat gesagt, ja Rasulullah, mach Bittgebete für uns bei Allah, dass es auf uns Rahab regnet. Denn das Vieh ist ausgetrocknet. Oder sozusagen, die haben nicht mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Und hier sieht man erstmal einen ersten Vorzug. Als der Mann reingekommen ist, hat er direkt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aus dem Minbar gesprochen. Das heißt, regelmäßig, man darf mit dem Imam sprechen, während der Jumu'ah. Das ist nicht verboten. Natürlich, die Situation muss halt wichtig sein. Dann, was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf hinaus gemacht? Er hat direkt seine Hände hochgehoben auf dem Minbar und hat Allah azza wa jal drum gebetet, dass Allah azza wa jal das Regen niederlässt, niederfallen lässt. Und hat dreimal Allah azza wa jal gefragt. Hier sieht man einen zweiten Vorzug von diesem Hadith, dass man sieht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dreimal den gleichen Hadith hintereinander gemacht hat. Und das ist eine Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ein Bittgebet dreimal nachzuholen. Und jetzt kommen wir auf die Frage, die Regel, die man hier hat, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Hände hochgehoben hat. Was ist jetzt beim Bittgebet? Darf man die Hände hochheben? Sollte man die Hände hochheben? Die mehrere Hadithe, die uns gekommen sind, zeigen, dass man die Hände hochhebt beim Bittgebet. Und das ist dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer dies gemacht hat. Jetzt kommen wir auf die Frage beim Jumu'ah, wenn der Imam am Ende die Bittgebete macht, wie ist das bei dem Mitbetenden, ob die Hände hochheben oder nicht? Hier muss man klar und deutlich sagen, es gibt keine klare Aussage diesbezüglich. Manche Gelehrte sagen, es ist vorgekommen. Also es kommt vor, dass die Leute immer die Hände hochheben beim Dua. Und man sieht das in diesen verschiedenen Hadithe. Es gibt viele Hadithe, die das sagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Bittgebete macht, hebt die Hände hoch. Oder dass derjenige die Hände hochgehoben hat. Das heißt, die normale Situation, die initiale Situation bei Bittgebet ist, die Hände hochheben.
Andere Gelehrte sagen, man hat keinen Text, der sagt, dass die Leute im Jumu'ah-Gebet, während der Imam diese Dua macht, dass die Hände hochheben. Deswegen heben wir nicht die Hände hoch. Das heißt, in dieser Situation, das ist eine Ijtihad-Sache und das bleibt offen und keiner kann sich darüber genau äußern. Deswegen, man sagt keiner, wenn man jemanden sieht, der jetzt die Hände hochhebt, man sagt ihm nicht, du bist falsch, und Gegenteil geht auch nicht. Also, darauf hinaus, der Prophet ﷺ hat den Bittgebet gemacht, als die Sahaba rausgekommen sind von der Moschee, die haben erzählt, vorher, vor den Jumu'ah, da war kein Wolken zu sehen. Und auf einmal kam so ein großen Wolken über das Berg Sara und der sah so aus wie ein Schild. Und darauf hinaus hat es angefangen zu regnen, 6 Tage lang. Am 7. Tag, nochmal Jumu'ah, der Prophet ﷺ nochmal auf den Minbar, da kam ein Mann rein, aus der gleichen Tür gegenüber dem Minbar und der Mann hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja Rasulullah, bitte Allah azza wa jal, dass es aufhört zu regnen. Warum? Weil weil alles unter Wasser ist. Darauf hinaus hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Bittgebet gemacht und hier sieht man den dritten Vorzug in unserer Rede heute, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam intelligente Dua gemacht hat. Das heißt nicht, lass den Regen herab oder lass nicht den Regen herab, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Allah sallallahu alaihi wasallam, ja Allah, lass das Regen auf Höhen, Berge, Rinnen, Täler und Pflanzengewächs hinabsenden. Hat nicht gesagt, dass das aufhören soll, sondern auf gewisse Stellen. Und hier sieht man, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam intelligente Dua gemacht hat. Und dann sagte Anas ibn Malik radiallahu anhu, als wir rausgegangen sind von der Moschee, haben wir die Sonne wieder gesehen nach 6 Tagen und wir sind spazieren gegangen. Dann wurde gefragt, war das die gleiche Person, die gefragt hat? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Deswegen sollten wir aufpassen und in solchen Stilen, die Situationen, die man heutzutage erlebt, die Hände hochheben bei Allah azza wa jal, um ihn um Vergebung zu fragen.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فاسألوا ربكم جل جلاله في جمعتكم هذه أن يكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا ويسر أمرنا ويسر أمرنا اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أرزاقهم بارك في أعمارهم بارك في ذرياتهم اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن المساجد في الغرب في أمس الحاجة إلى نفقاتكم وإلى جودكم وعطائكم فالبيت بيت الله عز وجل وليست هناك وزارات تقوم على المساجد في الغرب لكن تقوم على مجهوداتكم ونفقاتكم فأروا ربكم من أنفسكم خيرا القول ما قلت وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا